صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك ضوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى التنبيه الثاني. وعنوانه الفرق بين المشتق والمبدأ. قد يقال بأنه بناء على ما ذكرتم من أن المشتق بسيط وليس مركبا، فلا فرق حينئذ بين المشتق وبين المبدأ، أي بين الظاهر وبين الضحك، فإن الضاحك بسيط ليس مركبا من الذات مفهوما أو مصداقا، والمبدأ أيضا بسيط، فلا فرق حينئذ بينهما، مع أن الفرق محسوس بال وجدان. والجواب عن ذلك بأنه وإن بنينا على أن المشتق بسيط، إلا أنه مع ذلك هناك فرق بينه وبين المبدأ، والفرق هو أن المشتق وهو ضاحك لا يأبى بمفهومه البسيط عن الحمل، فيقال زيد ضاحك، وهذا بخلاف المبدأ، فإنه بمفهومه يأبى عن الحمل، فلا يقال زيد ضحك. والسر في ذلك هو ما ذكرناه فيما سبق من أن المشتق متحد مع الذات اتحاد هوهوية، أي هو هو، فلأجل هذا الاتحاد بينهما فيصح حينئذ حمل المشتق على الذات فيقال زيد هو ضاحك. وأما بالنسبة إلى المبدأ فليس متحدا مع الذات ولا هوية بينهما، ولذا لا يصح أن يقال زيد هو ضحك. وهذا هو مقصود أهل الحكمة والمعقول من قولهم بأن الفرق بين المشتق والمبدأ هو أن المشتق مأخوذ على نحو لا بشرط، وأما المبدأ فمأخوذ على نحو البشرط لا. أي أن المشتق لا بشرط من حيث الحمل، فلا يعبى عن الحمل على الذات، بخلاف المبدأ وهو الضحك فهو مأخوذ على نحو بشرط لا من حيث الحمل، ولذلك لا يحمل على الذات، فلا يقال زيد هو ضحك. فاتضح لدينا بأنه وإن قلنا بأن المشتق بسيط وليس مركبا من مفهوم الذات والمبدأ أو مصداق الذات والمبدأ، فمع ذلك يوجد فرق بين المشتق والمبدأ، وهو أن المشتق مأخوذ على نحو لا بشرط من حيث الحمل فلا يعبى عن الحمل، ولذا يصح أن يقال زيد ضاحك، وأما المبدأ فمأخوذ على نحو بشرط لا من حيث الحمل، لذلك لا يصح الحمل فلا يقال زيد هو ضحك. هذا كله بالنسبة للنقطة الأولى. مولاي فيها نقطة، في هذا التنبيه نقطتان. النقطة الأولى الفرق بين المشتق والمبدأ. النقطة الثانية إشكال وجواب. وهذا الإشكال من صاحب الفصول، وحاصل الإشكال هو أنه إذا قيل بأن الفرق بين المشتق والمبدأ هو أن المشتق لا بشرط والمبدأ بشرط لا، فيمكن القول بأنه لا مانع من لحاظ المبدأ على نحو الله بشرط كلحاظ المشتق على نحو الله بشرط، فنلحظ المبدأ والمشتق كلاهما بنحو واحد
وهو ألا بشار مع أنه من البديهي جدا بأن ملاحظة المبدأ على نحو لا بشرط لا تصحح الحامل، فلو لاحظنا العلم أو الضحك وهو المبدأ على نحو لا بشرط فمع ذلك لا يصح أن يقال زيد علم أو زيد ضحك. إذن فليست المسألة مربوطة على نحو لا بشرط والبشرط لا، وإلا لو كان هذا هو الفارق فيمكن اعتبار المبدأ على نحو لا بشرط، والاعتبار سهل وهنا مع أنه مهما اعتبرنا لا تتغير الحقيقة ولا يتغير الواقع، فالمشتق يصح حمله على الذات والمبدأ لا يصح حمله على الذات، مما يعني أن هناك فارقا آخر غير هذا الفرق الاعتباري لا بشرط وبشرط لا. هذا إشكال من؟ صاحب ويجيب المصنف عن هذا الإشكال بأن هناك مصطلحين لألا بشرط والبشرط لا. المصطلح الأول ما بنى عليه أهل المعقول المسألة، وهو أن المقصود من ألا بشرط يعني اللا بشرط من حيث الحمل، والمقصود من البشرط لا يعني من حيث الحمل أيضا. هذا المصطلح الأول. المصطلح الثاني هو ما ذكره أيضا أهل الحكمة في لحاظ الماهية مطلقة أو مقيدة، فقالوا بأنه لا يخلو حال الماهية حينما تلحظ بإزاء العوارض الخارجية، إما أن تكون الماهية لا بشرط من حيث هذا الأمر العرضي أو أن تكون الماهية بشرط شيء من حيث هذا الأمر العرضي، أو تكون الماهية بشرط لا من حيث هذا الأمر العرضي. وهذا ما مر علينا في علم الأصول في بحث الإطلاق والتقييد. حيث قالوا مثلا بأن الدليل وهو أعتق رقبة، إما أن يكون لا بشار من حيث الإيمان والكفر. أعتق رقبة أي رقبة مطلقة. أو يكون بشرط شيء، يعني بشرط الإيمان، فتحرير رقبة مؤمنة. أو بشرط لا، يعني بشرط عدم الكفر مثلا، حر الرقبة غير كافرة أو ليست كافرة. إذا اتضح ذلك أن مصطلح اللا بشرط والبشرط لا تارة يراد به من حيث الحمل وعدم الحمل، وهذا المصطلح الأول، وتارة يراد به من حيث العوارض التي تعرض على الماهية. نقول بأن مقصودنا من البشرط، من اللا بشرط والبشرط لا، هو المصطلح الأول، يعني من حيث الحمل وعدم الحمل. فالمشتق لا بشرط من حيث الحمل، يعني لا يعبى عن الحمل، والمبدأ بشرط لا يعني من حيث الحمل، فلا يقبل الحمل. وليس مقصودنا من ألا بشرط والبشرط لا المصطلح الثاني، وهو لحاظ الماهية بإزاء العوارض الخارجية، كي يقول صاحب الفصول لا مانع من أن نلحظ المبدا لا بشرط. فإن هذا الكلام يأتي بناء على المصطلح الثاني، وهو ملاحظة الماهية بإزاء العوارض الخارجية، إلا أن هذا خارج عن محل الكلام، فكلامنا عن الحمل وليس عن ملاحظة الماهية بإزاء العوارض الخارجية، كي يقول لا مانع أن نلحق المبدأ لا بشرط، وإذا لاحظنا لا بشرط مع ذلك يبقى على حال لا يصح الحال. بل هذا كما يقول المصنف، كما يقول المصنف بس أنا نقل كلام ليس فيه إشكال، نقل الكلام ناشر سابعنا يا صاحب الفصول، نحن نقل ما في الكتاب أنه غفلة، يعني غفلة هذا يمكن سبحان جل من لا يفهو، جل من لا يفهو، والعصمة لأهلها لعله نسي، لعله نسي أن هناك مصطلحان لعنوان اللا بشرط والبشرط لا، لذلك قال الأمانة أن يلحظ المبدأ لا بشرط. نقول لو لاحظنا 100 مرة نحن معك أنه لا يصح بالتالي الحمل، لكن ليس هذا هو المقصود، بل مقصودنا من بشرط لا من حيث الحمل، فهو لا يقبل الحمل. والشاهد على صحة ما قلنا يا مولاي ومرتجاي هو ما ذكره أهل المعقول أيضا من الفرق بين الجنس والفاصل وبين المادة والصورة، حيث قالوا بأن الجنس والفاصل مأخوذان على نحو اللا بشرط، وأما المادة والصورة فمأخوذان على نحو بشرط لا. ومقصودهم من اللا بشرط والبشرط لا في هذا المقام هو من حيث الحمل وعدم الحمل، فالجنس والفصل لا بشرط من حيث الحمل، فيصح حمل الجنس على الإنسان، فيقال الإنسان حيوان، ويصح حمل الفصل على الإنسان فيقال الإنسان ناطق، ولكن المادة والصورة مأخوذان على نحو بشرط لا، أي عدم صحة حملهما على الذات، فلا يصح حمل المادة على الإنسان فيقال الإنسان بدن، ولا يصح حمل الصورة على الإنسان فلا يقال الإنسان نفس، تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذا التنبيه الثاني بكلا نقطتيه يا مولاي، طبق العبارة جزاك الله خيرا. قال الثاني، النقطة الأولى الآن الفرق بين المشتق والمبدأ. قال الفرق بين المشتق ومبدئه مفهومان، من حيث المفهوم ما الفرق بينهما؟ أنه يعني المشتق بمفهومه لا يأبى عن الحمل على ما تلبس بالمبدأ، فيقال زيد ضحك ما دام زيد تلبس بالضحك، ولا يعصي عن الجري عليه، بعد عقب بيان. لماذا؟ لما هما عليه من نحو من الاتحاد هو فيقال زيد هو ضاحك بخلاف المبدأ، فإنه بمعناه يعني المبدأ بمفهومه يأبى عن ذلك، يأبى عن الحمل، بل إذا قيس ونسب إليه يعني إلى الذات كان غيره لا هو، فلا يقال زيد هو ضاحك، لا زيد ليس هو ضاحك، خلاف زيد هو ضاحك هو. وملاك الحمل والجري إنما هو من الاتحاد، والهو هوية، إن شاء الله غير واضح. وإلى هذا يرجع ما ذكره أهل المعقول، دير بالك مولاي في الفرق بينهما، من أن المشتق يكون لا بشرط، المشتق لا بشرط، والمبدأ يكون بشرط لا، المشتق يكون لا بشرط يعني لا يعبى عن الحمل، والمبدأ يكون بشرط لا يعني يعبى عن الحمل، أي يكون مفهوم المشتق غير آب عن الحمل، ومفهوم المبدأ يكون آبيا عنه. هذا مولاي ما له علاقة بالأصول، لكن لا مشكلة استغراب. النقطة الثانية مولاي، إشكال وجواب، إشكال من الفصول، بأنه إذا قلنا بأن الفرق هو بشرط لا ولا لا بشرط وبشرط لا، فلنلحظ المبدأ أيضا كما لاحظنا المشتق بأنه لا بشرط، ومع ذلك المشكلة لا يصح الحمل، ما يعني أن الفرق آخر ليس هو بشرط لا ولا بشرط، ائتي بفرق آخر. وصاحب الفصول حيث توهم أن مراده إنما هو بيان التفرقة بهذين الاعتبارين فقط بالحظ، لا بشرط وبشرط لا، هذا الفرق بهذين الاعتبارين، إن لا بشرط بشرط لا، قال سهل معظم الفرق لا بشرط، فلنلحظ المبدأ لا بشرط. بهذين الاعتبارات بلحاظ الطوارئ والعوارض الخارجية مع حفظ مفهوم واحد أورد عليهم بعدم استقامة الفرق بذلك. لماذا؟ لأجل امتناع حمل العلم على زيد. لا يقال زيد العلم والحركة، لا يقال زيد الحركة، وإن اعتبرا يعني العلم والحركة لا بشرط. وغفل عن أن المراد من بشرط لا ولا بشار ليس ما ذكر في بحث الإطلاق والتقييد الماهية بلحاظ العوارض الخارجية، بل بلحاظ ما ذكرناه عدم الإباء عن الحمل والإباء عن الحمل، كما يظهر من بيان الفرق بين الجنس والفصل وبين المادة والصورة. هناك فرق قالوا هذا بشرط لا وهذا لا بشرط، ومقصودهم من حيث من حيث الحمل ثلاث مرات، يعني مقصودهم من أن الجنس والفصل لا بشرط من حيث الحمل، والمادة والصورة بشرط لا من حيث الحمل وليس من حيث العوارض. فراجع مولانا التنبيه الثالث، والبحث في نقطة واحدة وهي ما هو ملاك الحمل. ذكر المصنف ملاكين للحمل، أي لحمل المحمول على المغبون. الملاك الأول هو المعروف والمشهور بين العلماء، وهو الذي مر علينا في المنطق من أنه يشترط في الحمل وجود جهة اتحاد بين الموضوع والمحمول ووجود جهة اختلاف بين الموضوع والمحمول. وإلا فلو كانا متحدين من جميع الجهات لم يصح الحمل، لأنه مع الاتحاد لا اثنينية بل هناك شيء واحد، فلا معنى للحمل. ولو كانت هناك مغايرة من جميع الجهات لم يصح الحمل أيضا لأجل المباينة، ولا يصح حمل المباين على مباينه. لأجل ذلك قالوا بأنه لا بد من وجود جهة اشتراك واتحاد وجهة افتراق. وتارة يكون الاتحاد مفهوميا والتغاير بالإجمال والتفصيل من قبيل الإنسان حيوان ناطق، فهنا يوجد اتحاد بين الموضوع وبين المحمول من حيث المفهوم، مفهوم الإنسان حقيقة واحدة ومفهوم الحيوان الناطق هو هذه الحقيقة، إلا أن الفرق في الإجمال
والتفصيل.
وتارة يكون الاتحاد مصداقيا خارجيا والاختلاف مفهوميا، من قبيل زيد ضاحك، فهنا الاتحاد بين الموضوع والمحمول في الخارج، فإنه اتحد زيد مع الضحك، والاختلاف من حيث المفهوم، فمفهوم زيد يختلف عن مفهوم الضحك. هذا هو الملاك الأول لصحة حمل المحمول على الموضوع. الملاك الثاني ما ذكره صاحب الفصول، وإن لم يشر المصنف لتمام كلام صاحب الفصول ومقدماته التي ذكرها، ونحن سنقتصر على ما في الكتاب لأنه ليس مطلب الفصولية. وحاصل ما أفاده صاحب الفصول هو أنه يعتبر في صحة الحمل مضافا لما ذكره الملاك الأول من وجود جهة اتحاد وجهة تغاير، يشترط أيضا اعتبار الجزئين المتغايرين شيئا واحدا اعتبارا. فحتى يصح حمل الناطق على الإنسان أو الحيوان على الإنسان لابد من اعتبار اتحاد الناطق مع الحيوان وأنهما شيء واحد، فإذا اعتبرا شيئا واحدا حينئذ يصح حمل كل واحد منهما على الآخر، فيقال الحيوان ناطق ويقال الناطق حيوان. ويصح أيضا حمل كل واحد منهما على الذات يعني على الإنسان، فيقال الإنسان حيوان، ويقال الإنسان ناطق. إذن فلا بد لصحة الحمل من اعتبار الاتحاد بين الجزئين، وكذلك في بحث المشتقات أيضا فلا بد من اعتبار الاتحاد بين زيد والضاحك وأنهما شيء واحد، فإذا اعتبرناهما شيئا واحدا حينئذ صح الحمل، وصح أن يقال زيد ضاحك، وإلا فبمجرد وجود جهة اشتراك وجهة افتراق لا يصحح ذلك ولا يسوغ ذلك الحمل، بل لابد من إضافة الاعتبار، اعتبار الوحدة بينهما. ومن هنا صح حمل المشتق على الذات ولم يصح حمل المبدأ على الذات، فلأنه اعتبر اتحاد الذات مع المشتق صح حملهما، ولم يعتبر اتحاد الذات مع المبدأ فلم يصح حملهما. إلا أن المصنف يناقش في هذا الملاك الثاني بعدة مناقشات، جاء في بعض الشروح أنها اثنتان، وجاء في بعض الشروح الأخرى أنها ثلاث مناقشات، واختلف الشراح في تحليل كلامه، هو يريد ثلاث أم يريد اثنتين أو أربع أو خمس. نحن الآن سنذكر ثلاثا ثم نلاحظ هل هي فعلا ثلاث أو أنها لا. المناقشة الأولى، هي بأنه يكفي لتصحيح الحمل ما ذكرناه من وجود جهة اشتراك وجهة افتراق من دون حاجة لأخذ قيد الاعتبار من قريب أو بعيد، وإلا فلو كان المناط على الاعتبار فلنعتبر المبدأ متحدا مع الذات كما اعتبرنا المشتق متحدا مع الذات، مع أنه حتى لو اعتبرنا المبدأ متحدا مع الذات لم يصح الحمل. إذن فمجرد الاعتبار لا يغير من الواقع شيئا. المناقشة الثانية، إن لازم ما ذكره صاحب الفصول من اعتبار الاتحاد والتركيب بين الجزئين هو أن يرجع الحمل في الحقيقة إلى حمل الجزء على الكل، فيكون المحمول جزءاً والموضوع كلا. لأنه ركبنا بين الموضوع وبين المحمول فصار حقيقة واحدة مشتركة، ثم حملنا جزء من هذا المركب على الموضوع، مع أنه لا يصح حمل الجزء على الكل، فلا يقال مثلا الإنسان يد أو الإنسان قدم، وبناء على ذلك فلا يصح أن يقال الإنسان ناطق أيضا، لأنه سيكون جزء والجزء لا يحمل على الكل، مع أنه من الواضح صحة الحمل، فيصح أن يقال الإنسان ناطق، وهذا معناه عدم وجود تركيب بين الجزئين. المناقشة الثالثة وأسألك الدعاء يا مولاي، وهي أنه لا نشعر بالتركيب بالوجدان الذي هو خير برهان، حيث لا نشعر بأن الموضوع مركب من جزئين عند إرادة الحامل، كما لو قلنا الإنسان حيوان أو قلنا الإنسان ناطق، فلا نشعر بأن الموضوع وهو الإنسان مركب واعتبرنا فيه التركيبة من جزئين، بل لا يتبادر إلى الذهن إلا شيء واحد ومعنى واحد، لا معنين أو جزئين. كما هو كذلك أيضا في المحمولات، من قبيل ناطق أو حيوان، فلا يتبادر إلا معنى واحد. إذن فكما أن في المحمولات لا يتبادر ولا ينسبق إلى الذهن إلا معنى واحد وليس مركب من جزئين، كذلك في الموضوع في الموضوعات لا يتبادر إلى الذهن إلا معنى واحد فارد، وهذا شاهد على بطلان مدعى صاحب الفصول من اعتبار التركيب، تركيب الموضوع من جزئين ثم يحمل أحد الجزئين على ذلك الموضوع. وهناك مواضع أخرى للنظر في كلام صاحب الفصول تظهر عند إمعان التأمل والنظر، لأننا لم ننقل كل كلامه إنما اقتطعنا جزءا من كلامه، وأما لو قرأت كل كلامه بتمامه وكماله بعد ما شاء الله سنبقى نذكر على كل كلمة ذكرها ثلاثة إشكالات، فنحن لا نريد أن نشكل على العلماء أكثر من ثلاثة، لذلك اقتصرنا على هذا المقدار. طبق يا مولاي. قال الثالث ملاك الحمد كما أشرنا إليه هو الهوهوية والاتحاد من وجه والمغايرة من وجه آخر، كما يكون بين المشتقات والذوات، زيد ضاحك وجود جهة اشتراك في الاتحاد الوجودي وجهة مغايرة من حيث المفهوم. هذا الملاك الأول. الآن الملاك الثاني مولاي، ولا يعتبر مع هذا الملاك كما قال صاحب الفصول ملاحظة التركيب بين المتغايرين واعتبار كون مجموعهما بما هو كذلك، يعني بما هو مجموع واحدا، فنعتبر زيد وضاحك شيء واحد مركب، شيء واحد زيد وضاحك شيء واحد، ما يحتاج نلاحظ التركيب. ها هذا الآن يبدأ في المناقشة. المناقشة الأولى هذه التي نحن جعلناها ثانية، بل يكون لحاظ ذلك مخلا، لو لاحظنا التركيب لاستلزام المغايرة بالجزئية والكلية، حيث إذا لاحظنا زيد مركب مع هذا الضاحك بعد ذلك صار الحقيقة واحدة، بعد ذلك إذا قلنا زيد ضاحك صار الضاحك جزء من ذاك زيد المركب من زيد ومن الضحك، وهذا مخل، إذ لا يصح حمل الجزء على الكل كما قالوا، ما يصح تقول زيد يد زيد قدم زيد بطن، لا يصح. خب المناقشة هذه المناقشة الثانية لكنها الأولى، نعم. ومن الواضح أن ملاك الحمل ما هو فقط لحاظ نحو اتحاد بين الموضوع والمحمول فقط، يعني وجود شيء، وجود جزء، وجود جهة اتحاد وجهة مغايرة فقط. وأما لو اعتبرنا ألف مرة فلم يصح بالتالي الحمل، كما لو اعتبرنا المبدأ متحد هذا لا يكفي. ثلاثة، مع وضوح، هذا المناقشة الثالثة، مع وضوح عدم لحاظ ذلك، يعني عدم لحاظ التركيب والمجموع في التحديدات وسائر القضايا في طرف الموضوع، في طرف الموضوعات. يعني لو قلنا الإنسان ناطق، فهنا الحبر الإنسان مركب من جزئين، الإنسان الذي يتبادر إلى الذهن شيء واحد وهو حقيقة الإنسان، لا نلحظ أنه مركب من جزئين، بل لا يلحظ في طرفها إلا نفس معانيها، وهو المعنى البسيط. كما هو الحال وأنت تسلم يا صاحب الفصول في طرف المحمولات، كما تقول في طرف المحمولات المعنى بسيط ولا يكون مركب، كذلك قل في طرف الموضوعات ولا يكون حملها عليها، يعني حمل المحمولات على الموضوعات، إلا بملاحظة ما هما عليه من نحو من الاتحاد وما هما عليه من المغايرة فقط. يكفي وجود جهة اتحاد وجهة مغايرة، ولو كانت المغايرة اعتبارية كالإجمال والتفصيل، مثل الإنسان حيوان ناطق، فالمغايرة اعتبارية بالإجمال والتفصيل. فانقدح، انقدح الآن، انقدح في ذلك فساد ما جعله في الفصول تحقيقا للمقام، قال وتحقيق المقام كذا وكذا وكذا وكذا، وفي كلامه موارد للنظر، لكن نحن لا نريد أن ندخل في كلامه لأنه ليس مطلبا أصوليا. إذن لماذا تدخل فيه؟ لماذا ندخل في مطلب غير أصولي؟ ننتقل إلى الأوامر مولاي، وفي كلامه موارد للنظر تظهر بالتأمل وإمعان النظر. بقي التنبيهات ثلاثة ويكون بها ختام البحث في المقدمات، والحمد لله رب العالمين.